إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه قوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حديث عظيم، كلمات قليلة ومعنى كبير عظيم. عرف النبي المسلم فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وعرف المهاجر فقال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولا شك أن المسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، وحج البيت. فهذه أركان الإسلام التي يقوم عليها، فمن أتى بهذه الأركان فهو مسلم. وأول هذه الأركان هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هذه مفتاح الإسلام. فمن دخل وشهد هذه الشهادة، شهادة الحق، فقد أصبح مسلما. ثم إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت أقام بأركان الإسلام، والتي من فقد ركنا منها فقد يخرج من الإسلام، وخاصة الصلاة التي أجمع الصحابة على أن من تركها فقد كفر. فترك الشهادتين كفر، وترك الصلاة كفر. وهل يكفر من ترك ركنا من أركان الثلاثة الباقية؟ ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، أن من ترك ركنا من هذه الأركان كسلا عنه أو رغبة عنه فهو كافر كذلك. وقد أجمع الجميع على أن من ترك ركنا جحودا من هذه الأركان فهو كافر، كمن ترك الصوم نهائيا وقال لا أصوم، أو من ترك الحج قال لا أحج مع قدرته، أو من ترك الزكاة جحودا لها فهو كافر. وأما من تركها مع إيمانه بها فقد جاء الوعيد على من ترك بعض ذلك، كما جاء الوعيد على تارك الزكاة في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة الصفائح، فيكوى فيحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث في تارك الزكاة يدل على أن من ترك الزكاة عذب بها في الآخرة بتركه للزكاة، وقد يكون مصيره إلى الجنة بعد هذا العذاب الطويل في هذا الموقف العصيب 50,000 سنة، وهو طول يوم القيامة. على كل حال، هذه هي أركان الإسلام. لكن النبي في الحديث هذا الذي نحن بصدده عرف المسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما قال المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول آخر هذا، وإنما قال المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا التعريف من النبي صلوات الله وسلامه عليه للمسلم إنما هي بيان لثمرة الإسلام، يعني أن هذه ثمرة الإسلام في المسلم، فإن من أسلم حقا شهد أن لا إله إلا الله وعمل بهذه الأركان الخمسة، فإن من ثمرة ذلك ومن نتيجة ذلك أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا مقتضى الإسلام، فهذا مقتضى الإسلام، لأن المسلم أخو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه. ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فهذا مقتضى الإسلام. فالإسلام يوجب أخوة المسلم مسلم، ومن أول شروط هذه الأخوة هي كف الأذى. كف الأذى هذا أول شرط من الشروط، أن يكف الأذى عن المسلمين. فقال النبي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعدوان اللسان كثير، أنواع العدوان من اللسان كثيرة، فالسب والشك واللعن والطعن والغيبة والنميمة وشهادة الزور والادعاء بالباطل، كل هذا من يعني عدوان اللسان. فإذا كان المسلم معتدياً على أخيه المسلم بسب أو بشتم أو بلعن أو بدعاء عليه فيما لا يستحقه، كأن يقول قتلك الله أو نحو ذلك، أو يدعو عليه بنار أو بعذاب أو بسخط من الله تبارك وتعالى، أو ما هو دون ذلك من همز أو لمز أو غيبة أو نميمة، أو أن يشهد عليه بباطل، أو يقول عليه ما ليس فيه، فمن قال في أخيه المسلم ما ليس فيه وادعى بشيء ليس فيه، فلا شك أن هذا من عدوان اللسان، وهو من الكبائر، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: من ادعى في أخيه المسلم ما ليس فيه إلا كان حقا عليه أن يحبسه الله يوم القيامة في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج ما قال. وردغة الخبال عصارة أهل النار، يعني يحبسه الله في نار جهنم في أخس بقعها، بقع النار، في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج ما قال. وأما لعن المؤمن فأخبر النبي بأنه كقتله، وأن من قال لأخيه يعني يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه. فمن ادعى من هذه من عثرات اللسان الكبرى، فمن رمى مسلما بكفر وليس هو كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه هذا القول. ومن قال له لعنك الله لعنه، فإن هذه اللعنة إذا لم يكن يستحقها من لعن فإنها ترجع إلى قائلها، والغيبة والنميمة والهمز واللمز كل ذلك، والقذف بالزنا خاصة فإن فيه الحد المعروف. وقد قال تبارك وتعالى: والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقد أجمع أهل العلم على أن لعن المحصنين كلعن المحصنات، فمن قذف المحصنين محصنين كقذف المحصنات، فمن قذف عفيفا أو عفيفة فإنه كذلك. في هذا الحكم، في هذا الحكم العقوبة، الحد الشرعي هذا في الدنيا، وفيه ما فيه في الآخر. قال جل وعلا: أولئك عند الله هم الفاسقون. فهذا للقذف، الرمي بالزنا خاص، ولكن لو قذفه كذلك بغير ذلك وإن لم يكن فيه حد فقد يكون أكبر من هذا، كما سمعنا في اللعن ونحوه. وكذلك من ادعى عليه بالباطل، ادعى عليه بالباطل بأن فيه كذا وفيه كذا وليس كما قال، فإن شهادة الزور تعدل الشرك بالله كما في الحديث. فإذا شهد عليه بزور فهذا أمر عظيم. هذه على كل حال جوانب من العدوان باللسان، والمسلم هو من سلم إخوانه المسلمون من كل ذلك، من كل يعني أذى اللسان، من سلم المسلمون من اللسان. وأما اليد فكذلك عدوانها كثير، فالقتل باليد، والسرقة باليد، والضرب باليد، والظلم باليد، أي ظلم ممكن يكون باليد، وكسب الإنسان للشر والخير ينسب اليد، نقول هذا بما كسبت يداك، وقد يكون كسبه بجارحة أخرى غير اليد، لكن لأن اليد هي أعظم جارحة تكسب الخير والشر فإنها ينسب إليها، عامة كسب الإنسان ينسب إلى يده. فقول النبي: من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني من كسبه الباطل وعدوانه على أخيه المسلم. فهذا المسلم، فالمسلم من كان منه المسلمون في سلم، في سلم سلم منه المسلمون. أما من كان غير ذلك يعني كان المسلمون منه في شر فهذا في خدش في إيمانه، وقد يكون هذا الخدش أحيانا قد يسلب عليه مطلق الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال أيضا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فالنبي أقسم بالله ثلاثا قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. والنبي ما بين من هو الذي لا يؤمن هذا، فقالوا: من يا رسول الله؟ من هذا الذي تقسم ثلاث أقسام متوالية أنه لا يؤمن؟ فقال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي لا يأمن جاره ظلمه، لا يأمن ظلمه وغشمه، فهذا لا يؤمن. نسب نفى النبي عنه صفة الإيمان علما أنه هنا أذى، يعني أنه يؤذي جاره. لما كان يعني كان معتديا على جاره البوائق، البوائق هي البائقة الذنب الكبير العظيم، يعني عدوانه. قالوا: سئل ما بوائقه؟ قال: ظلمه، ظلمه وغشم. فإذا كان ظلوم غشوم لجاره فإن النبي أقسم بأن مثل هذا لا يؤمن، لا يدخل في الإيمان. الشاهد أن يعني قول النبي فلا يؤذي يعني من سلم المسلمون من لسانه ويده، أن بعض هذا الظلم قد يسلب عنه مسمى الإيمان أو مطلق الإيمان. مطلق الإيمان، الإيمان المطلق له أن يسمى مؤمنا هكذا، قد يسلب عنه بهذا النوع من العدوان، سواء كان هذا عدوان اللسان أو عدوان اليد. ولذلك وصف النبي المسلم، يعني المسلم على الحقيقة الذي دخل في الإسلام حقيقة وأصبح مسلم حقيقة، هذا من سلم المسلمون من هذا العدوان، عدوان لسانه وعدوان يده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لم يعرف النبي المهاجر بحقيقة الهجرة، فإن المهاجر هو من ترك يعني وطنه وداره وانتقل إلى يعني وطن آخر لمقصد من مقاصد الهجرة، ومن مقاصد الهجرة يعني الفرار من دار الكفر إلى دار الإسلام، كما فعل يعني الصحابة فرارا من يعني دور الكفر التي كانوا فيها إلى دار الإسلام المدينة، إلى النبي صلوات الله وسلامه. فالخروج من دار الإسلام إلى دار، من دار الإيمان إلى دار، من دار الكفر إلى دار الإسلام هجرة. وكذلك الفرار بالدين، الفرار بالدين من ظلم الكفار، كما قال تبارك وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاتقون. إن أرضي واسعة فإياي فاتقون، يعني إذا ضيق عليكم ولم تستطيعوا إظهار الدين في بلد ما فإن أرض الله تبارك وتعالى واسعة فهاجروا إلى غيرها. وكما قال أيضا ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني كنا مستضعفين في الأرض التي كنا فيها ولم نكن نستطع أن نظهر الدين. فيقال لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذه الآية بيان أن من مكث في أرضه وهو مضطهد فيها ولا يستطيع فيها أن يظهر الدين ولا أن يتمسك بدينه، وصانع وسار مع الكفار حسب ما يريدون منه ولم يظهر الدين ولم يقم به، فإن هذا مأواه جهنم في الآخرة، إلا أن يكون من أهل الاستضعاف الذين لا يعني يستطيع، كما قال تبارك وتعالى: الذين لا يعني يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. الشاهد أن هذه الهجرة، هذا معنى الهجرة لمعانيها: إما فرار بالدين، وإما فرار وهجرة إلى الله ورسوله. وهذه الهجرة الواجبة الفرض أو المستحبة. وأما الهجرة المباحة فهي الفراج يعني الخروج من مكان في الدنيا إلى مكان آخر بقصد الدنيا، وهذا في الأساس مباح، مباح إذا لم يكن يرتكب إثما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه إن كان يعني هاجر ليتزوج امرأة أو ليتاجر في تجارة ونحو ذلك فإن هذا من الأمر المباح. أما الهجرة للمعصية فمعصية، ممكن أن تكون الهجرة انتقال من بلد إلى بلد من أجل أن يفعل معصية، أن يزني، أن يسرق، أن يفعل منكر من المنكرات، أن يلتحق بالكفار، فهذا هجرته إثم. فهذه درجات الهجرة على كل حال، هجرة إلى الله ورسوله فهذا فيها الأجر وفيها الفضل العظيم، وقد قال تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيم. فالهجرة عمل عظيم، وقد جعلها الله من أعمال النبي، كتب الله الهجرة للنبي، ولذلك قال النبي يعني الأنصار ولولا يعني الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار، يعني لبعثني الله في المدينة التي أصبحت هي قاعدة ملكه وقاعدة انطلاق المسلمين بعد ذلك. لكن الله تبارك وتعالى أراد للنبي أن يهاجر، فاختار له أن يكون في مكة ثم يضطهد فيها ويضيق عليه ويتآمر الكفار به ليقتلوه، فيهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليكون هذا شرف له وفضل له صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك سنة تستن بها أهل الحق من أمته على مدى يعني الزمان إلى آخر الدنيا. والصحيح أن الهجرة باقية، الهجرة باقية إلى آخر الدنيا. أما قول النبي صلوات الله وسلامه عليه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، إنما هذا الكلام لأهل مكة خاص، فإن أهل مكة خاصة بعد فتح مكة من أراد منهم أن يخرج من مكة إلى المدينة فإنه لا ينال ثواب الهجرة لأن أصبحت مكة دار إسلام، فإنه انتقل من دار إسلام إلى دار إسلام لا فضل له في ذلك. أما قبل الفتح فإنه كان له هذا الفضل، يكتب له أجر الهجرة، فقال النبي لأهل مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وني، يعني ولكن عليكم الجهاد أن تخرجوا للجهاد في سبيل الله، هجرة للجهاد ونية، يعني من لم يخرج يقاتل بالفعل ينبغي أن يحمل نية الجهاد معه. أما الهجرة فهي باقية ليوم القيامة، يعني أحكام الهجرة باقية ليوم القيامة، سواء كانت فرار من دار الكفر إلى دار الإسلام أو إلى المعاني التي يعني ذكرناها قبل هذا. فالشاهد من هذا أن النبي لم يعرف هنا في الحديث الهجرة بمعناها، فإن هذا معروف، وإنما قال الهجرة المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فهذا المهاجر على الحقيقة، لأنه قد يهاجر من دار كفر إلى دار إسلام ويبقى على يعني معاصيه، فهذا ما هاجر، كأنه ما هاجر. أما المهاجر على الحقيقة فهو من هجر ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنه كل ما نهى الله عنه، سواء كان من الأمور العظيمة كالشرك والكفر والنفاق وغيره، أو مما دون ذلك من المعاصي من الزنا من السرقة من غيرها. فالذي هجر المعاصي وهجر أهل المعصية فهذا هو المهاجر على الحقيقة، فهذا هو المهاجر على الحقيقة الذي ينبغي أن يسمى مهاجر على الحقيقة. والهجرة هذه إلى الله هجرة دائمة، فهجرة المسلم إلى الله هجرة دائمة، يجب أن يهاجر وأن يبتعد عن كل ما نهى الله عنه، حتى عن صحبة المفسدين، حتى صحبة المفسدين فهو مأمور بهذا، كما قال تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فهذا هجرة أماكن المعصية وأهل المعصية وكذلك المعاصي، هذه هجرة واجبة ولازمة، وهي في كل وقت وفي كل حين. والمهاجر على الحقيقة هو من هجرها، هو من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وأصبحت هجرته هجرة دائمة إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله، إلى الله في طاعته سبحانه وتعالى، والالتزام بهذه الطاعة، والالتزام بأهل طاعة الله تبارك وتعالى من المؤمنين والمسلمين والمحسنين، وهجر كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه معصية وأشخاص، المعاصي والأشخاص يهجرهم لله تبارك وتعالى. هذا تعريف عظيم من النبي، تعريف عظيم. نتعرف هذا التعريف ويبقى بهذه المعاني العظيمة التي يحملها المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيعلم الإنسان عندما يؤذي مسلم أنه أصبح هناك خدش في مسمى الإسلام، مسمى الإسلام الذي ينتمي إليه في خدش فيه، وهذا وفي ثلم في هذا، في هذا المعنى، في هذه التسمية. وقد تأتي هذا الثلم بعد ذلك بنوع من العدوان، تأتي بأنها تهدم أصل الإسلام. ممكن يكون بنوع من العدوان على المسلم يهدم أصل دينه وأصل إسلامه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين مهاجرين إليك في كل وقت وحين. استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. مثل هذا الحديث يجعل المسلم متيقظ دائما، وأن كل أعماله وكل أقواله وكل تصرفاته إنما داخلة في إطار، يعني في إطار المحاسبة، أنه داخل في إطار المحاسبة، وأنه مدام مسلم يصبح عليه التزام معين، التزام نحو الله تبارك وتعالى، والتزام نحو عباد الله تبارك وتعالى، نحو المسلمين التزام. أول هذا الالتزام نحو المسلمين إنه ما يؤذيهم، وأما بعد ذلك ما هو من حقوقهم فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. فإن للمسلم على المسلم حقوق واجبة ثم مستحبات بعد ذلك، لكن هذا الفرض الأول، يعني الفرض الأول أن يكف الأذى، أن يكف الأذى، كما جاء في حديث يعني أبي ذر رضي الله تعالى عنه: أرأيت إن لم أستطع شيئا من ذلك. لما يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني إيش أبواب المعروف، فذكر له النبي أبواب المعروف، كل شيء، كل أبواب المعروف، ثم قال له: أرأيت إن لم أفعل شيء من هذا، ما استطعت أفعل يعني هذه الأبواب كلها من المعروف، من الذكر وإعانة المسلمين وإعانة كذا وأن تعين الأخرق وأن تفعل وأن تفعل. قال: ورأيت إن لم أستطع شيئا من ذلك. فقال له: تكف الأذى فإنها صدقة منك على نفسك. قال له: ما تقدر تعمل الخير، فإذا تكف الأذى، تكف أذاك عن المسلمين فإنها صدقة منك على نفسك. فهذا الحد الأدنى، الحد الأدنى من عمل المسلم نحو إخوانه المسلمين أن يكف أذاه عنهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين القانتين الطيبين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخلص. الله أكبر. الله أكبر.